No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة عظيمة جدا، لأنها واضحة الوقوع في حياتنا المعاصرة، وهي مسألة ما يسمى بالجماعات الإسلامية. هذه الكيانات أو الطوائف أو الأحزاب التي ظهرت في الأيام الأخيرة، في العصور الأخيرة، وظهرت تحت مسمى العمل الإسلامي، كل طائفة تدعي أنها تعمل لأجل الإسلام وتنصر الإسلام وتدعو إلى دين الله عز وجل. فما الموقف الشرعي من هذه الطوائف؟ هل هي على صواب؟ هل هي على حق وهدى؟ أم هي على باطل وضلال؟ الموقف الشرعي، بارك الله فيكم، حتى يعرف لا بد أن نعرف أولا مفهوم الجماعة. مفهوم الجماعة هذا مفهوم شرعي عظيم، من أعظم المفاهيم الشرعية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالجماعة ويدعو إلى لزومها وينهى عن التفرق والاختلاف. فالجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلزومها هي الجماعة التي لا تفرق فيها ولا اختلاف، ليس فيها أحزاب ولا شيع ولا طوائف، وإنما هي جماعة واحدة. يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وإضاعة السؤال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، فالله تعالى يأمر بلزوم الجماعة، يأمر أن يكون المسلمون جماعة واحدة، طائفة واحدة، لا تفرق بينهم ولا اختلاف. وبهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مخالفا بذلك للجاهلية وأهلها، فإن من شعائر الجاهلية أنهم كانوا شيعا وأحزابا، كانوا قبائل وطوائف، كل قبيلة تعتدي على أختها، وكان بينهم من العداوة والبغضاء والفساد في الأرض شيء عظيم، ولم يكن يجمعهم حاكم واحد ولا سلطان واحد ولا دعوة واحدة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بضد هذا كله، بعث صلى الله عليه وسلم يجمع أتباعه في جماعة واحدة، في طائفة واحدة، تحت دعوة واحدة، وفي إطار دين واحد وشريعة واحدة. وبعث صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر بلزوم طاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم، وهذا الجانب خاصة سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. فإذا أردنا أن نعرف الموقف الشرعي من هذه الطوائف التي تسمى بالجماعات الإسلامية، فعلينا أن نعرف أولا ما هي الجماعة. هذه الطوائف تقول: نحن جماعات، نحن جماعات إسلامية، جماعات دعوية. فنقول لهم أولا: كلمة الجماعة ومفهوم الجماعة لا يكون فيه تفرق ولا اختلاف. فهذا أول شيء بارك الله فيكم نحتاج إلى تأصيله في هذه المسألة. الشيء الثاني أن المعيار في الحكم على أي شيء، على أي اعتقاد، على أي منهج، على أي فكر، على أي شخص، على أي طائفة، المعيار في الحكم على جميع الأشياء هو شرع الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزومه. فما كان موافقا لهذا المعيار فبه ونعمت، ما كان موافقا لهذا المعيار فهو على الحق، وما كان مخالفا له فلا يكون من الحق في شيء. فإذا أردت أن تحكم على أي دعوة وعلى أي منهج فاعرضه على هذا المعيار. الجماعات بارك الله فيكم، أي طائفة، أي حزب، أي جماعة، أي كيان، لابد أن يكون له منهج، لابد أن يكون له إيش؟ منهج. ولابد أن تكون له دعوة يدعو إليها، يقول: نحن ندعو إلى كذا وكذا، أصولنا كذا وقواعدنا كذا وطريقتنا كذا ودعوتنا إلى الله تعالى كذا وكذا، لا بد من هذا. فإذا أردت أن تحكم على هذه الأشياء فعليك أن تعرضها على هذا المعيار. فلما عرضنا مناهج هذه الطوائف التي تسمى بالجماعات، لما عرضنا مناهجها ودعواتها على هذا المعيار وجدنا اختلافا كثيرا ووجدنا مخالفة كبيرة. ولسنا نتكلم على اختلاف في أمور فقهية تقبل الاجتهاد، وإنما نتكلم على مخالفات حتى في التوحيد. حتى في ماذا؟ في التوحيد، في معنى لا إله إلا الله، وفي مفهوم التوحيد، وفي حقيقة الشرك، وجدنا خلافا حتى في أصل الدين في أصل الإسلام. دع ما سوى ذلك من مخالفات للسنة وأصولها وقواعدها اعتقادا ومنهجا. وهذا تفصيله طبعا ليس مقامه هنا، وقد صنفت كتب متعددة في بيان أحوال هذه الجماعات، منها كتاب المورد العذب السلال للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، ومنها في جماعة التبليغ خصوصا وسيأتي الكلام عليها كتاب القول البليغ للعلامة حمود التوجري رحمه الله تعالى. والكتب كثيرة للعلماء وطلبة العلم التي تبين أحوال هذه الجماعات من خلال النقل من كتبها، وهذا هو معيار الحكم أيضا. إذا أردنا أن نحكم على أي شيء فلا بد أن ننقل حقيقة هذا الشيء. إذا أردت أن تحكم على شخص فلا بد أن تنقل كلام الشخص. إذا أردت أن تحكم على طائفة فلا بد أن تعرف اعتقاد الطائفة من كتبها ومن المصادر التي تعتمد عليها في منهجها. فالحاصل هذان أمران بارك الله فيكم خلاصة المسألة، خلاصة التأصيل الشرعي للموقف الشرعي من هذه الطوائف التي تسمى بالجماعات الإسلامية. أولا، الله تعالى يأمر بالوحدة والائتلاف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول الدين من أصول الإسلام. وهذه الجماعات فيها تفرق واختلاف، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان، هذا الموجود في الواقع. هذه جماعة كذا لها تنظيم ومنهج وأمير وبيعة، وهذه جماعة كذا على نفس الطريقة، وهذه جماعة كذا على نفس الطريقة. إذن صار هناك تفرق، ليست هذه جماعات في الحقيقة، هذا تفريق للمسلمين، هذا تفريق لجماعة المسلمين، وسنعود إلى هذا الأمر أيضا بعد قليل إن شاء الله. الأمر الثاني، أن مناهج هذه الطوائف، مناهج هذه الأحزاب مخالفة للكتاب والسنة ومنهج السلف، مخالفة في الأصول في التوحيد وفي أصول السنة والاعتقاد، دع ما سوى ذلك من خلافات في الفقه أو السلوك أو غير ذلك. فالنتيجة التي نتوصل إليها بلا شك أن هذه الطوائف على حق أو على باطل، على باطل لا شك في هذا، ليس هذا حكما فيه جناية على هذه الطوائف، وإنما هذه حقيقة أمرهم، هذا مقتضى النظر، مقتضى الإعمال للقواعد الشرعية وأصول الدين والسنة. ليست هذه الجماعات، ليست هذه الطوائف من الحق في شيء، وإنما هي باطل. وهذه الدعوات التي تدعو إليها وإن غلفت بالإسلام ونصرته والدعوة إليه والشريعة وتحكيمها وما أشبه ذلك، كل هذا ليس من الحق في شيء. وكما سمعنا في جواب الشيخ حفظه الله تعالى، العبرة بماذا؟ بالحقائق، ليست العبرة بالأسماء. عندما يقولون نحن ندعو إلى الإسلام الكلام سهل، صحيح ولا لا؟ عندما يقولون نحن ندعو العصاة ونتوبهم ونحن ندعو إلى تحكيم الشريعة وتطبيق الإسلام وما أشبه ذلك، هذا كله كلام كلام حسن، لكن العبرة بماذا؟ بحقائق الأمور. كيف تدعون للإسلام؟ كيف تمكنون للإسلام؟ هل دعوتكم موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف؟ هل منهجكم موافق لذلك؟ هذا هو الحكم الذي نعتمد عليه. فالنتيجة إذن أن هذه الجماعات كما تدعي ليست على الحق، وإنما هي على الباطل. وكما سمعنا أيضا في جواب الشيخ حفظه الله، من خالف المنهج، من خالف منهج أهل السنة فإنه لا يسمى جماعة وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة، وهذا الجانب سيأتي فيه جواب خاص إن شاء الله تعالى. نعود مرة أخرى إلى المسألة في سياق شبهة يطرحها أصحاب هذه الطوائف ومن ينتصر لهم ويروج لهم ممن ينتسب زورا إلى دعوة أهل السنة. هذه الطوائف تعتبر نفسها من قبيل المدارس الفقهية، من قبيل المدارس الفقهية. وهكذا يروج المخدوعون بها، المخدوعون بها، أو من هم في حقيقة الأمر على نفس مناهجها وأفكارها ودعواتها، لكن يلبسون لباس السنة والسلفية زورا. يقولون، وهذه عبارة مشهورة عندهم، يقولون هذه جماعات دعوة. هذه جماعات إيش؟ دعوة. يعني إيش هذا؟ يعني هذه الجماعات تدعو فقط إلى الله، ليس لها مناهج أو أصول أو قواعد مخالفة للحق، وإنما هي جماعات دعوية، الطريق واحد والمنهج واحد والهدف واحد، ولكن يتنوع ماذا؟ يتنوع الأسلوب. فيقولون مثلا الإخوان المسلمون عندهم أسلوب الجهاد أو العمل السياسي أو ما أشبه ذلك، والتبليغ عندهم أسلوب الدعوة، والطائفة الفلانية عندها أسلوب كذا، والطائفة الفلانية عندها أسلوب كذا. يعني الاختلاف بينهم في ماذا؟ في الأساليب الدعوية فقط. كما أن هناك من يدعو إلى الله تعالى من خلال الوعظ، وهناك من يدعو إلى الله تعالى من خلال العلوم الشرعية وتأصيلها وتخريج طلبة العلم، وهناك من يدعو إلى الله تعالى بطريقة الخطابة، وهناك من يدعو بطريقة التصنيف إلى آخر. واضح؟ اتضحت لكم الشبهة؟ يقولون هذا من قبيل المدارس الفقهية. يعني عندما نتكلم مثلا على المذاهب المتبوعة، المذاهب الأربعة، عندنا الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، هذه كلها عبارة عن ماذا؟ عن طوائف، وكل طائفة لها مذهب، لها فقه مستقل يعتمد على أصول معينة واستدلالات معينة عندنا. واضح؟ فالجواب بارك الله فيكم، نعود إلى التأصيل الذي ذكرناه، لابد أن نعود إلى التأصيل الذي ذكرناه. الأصل الأول ماذا؟ الجماعة، مفهوم الجماعة، وأن الإسلام ليس فيه تفرق والاختلاف. الأصل الثاني موافقة ماذا؟ الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. الفرق بين هذه الطوائف وبين المدارس الفقهية واضح جدا. المدارس الفقهية ليس فيها نظام حركي، ليس فيها نظام حركي، ليس فيها تكوين حزبي، ليس فيها إمارة وسمع وطاعة. هذه الطوائف التي نتحدث عنها كما هو معلوم لديكم جميعا، وكما هو معلوم في مناهجهم ودعواتهم، فيها ما يسمى بالتنظيم. التنظيم يعني ماذا؟ يعني هيكل تنظيمي حركي، مجموعات ورؤساء وأفراد وما أشبه ذلك، والكل يعود إلى أمير. هذا الأمير له بيعة وله سمع وطاعة، فالإخوان عندهم بيعة، والتبليغ عندهم بيعة، والتكفير عندهم بيعة، والجماعة الإسلامية عندهم بيعة، وإلى آخره. فهل المذاهب الفقهية فيها شيء من ذلك؟ أجيبوا يا جماعة، سمعنا بهذا منذ نشأة المذاهب إلى يوم الناس هذا، سمعنا بهذا؟ لا يمكن. طيب هذا شيء. إذن الفرق الأول بالنسبة للأصل الأول الذي هو إيش؟ مفهوم الجماعة. المذاهب الفقهية، المدارس الفقهية، ليس فيها مخالفة للمفهوم الشرعي. لماذا؟ لكلمة الجماعة، إنما هي من جماعة المسلمين، ليس فيها تنظيم ولا حزبية ولا حركية ولا بيعة ولا منازعة للأمراء ولا كذا ولا كذا. واضح؟ الأصل الثاني من جهة ماذا؟ أجيبوا أنتم، إيش قلنا؟ موافقة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. الموجود عند المذاهب الفقهية إنما هو مجرد اجتهادات في مسائل الفقه، في مسائل الفقه، ليس في مسائل العقيدة، ليس في مسائل المنهج، ليس في المذاهب الفقهية خلاف لأصول السنة، لقواعد المعتقد، وإنما هو اختلاف في ماذا؟ في المسائل الفقهية، في الطهارة والصلاة والبيوع والأنكحة وإلى آخره. فكل مذهب له قواعد استدلالية معينة يستنبط من خلالها الأحكام من النصوص الشرعية، ويكون له فهمه الخاص لهذه النصوص بناء على القواعد الاستدلالية التي تترجح له. طبعا تفصيل هذا في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، ليس الآن. فلسنا نجد في المذاهب الفقهية خلافا للتوحيد، لسنا نجد في المذاهب الفقهية خلافا للسنة، لأصول السنة، لسنا نجد خلافا في الأسماء والصفات، في مسائل الإيمان والكفر، في الأمور المتعلقة بالصحابة، في أبواب القدر، ليس هناك شيء من هذا. إنما هو اختلاف في ماذا؟ في مسائل الفقه، في كيفية استنباط الأحكام من أدلتها. أما الموجود عند هذه الطوائف التي تسمى بالجماعات الإسلامية، هل هو اختلاف فقهي؟ هل نختلف معهم في الفقه؟ أن مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ أن بيع التقسيط حلال أو حرام؟ هل نختلف معهم في هذا؟ إنما نختلف في أي شيء؟ في مفهومهم للتوحيد، في مفهومهم للسنة، موقفهم من الأسماء والصفات، موقفهم من مسائل الإيمان والكفر، موقفهم من الاتباع والاعتصام بالسنة وعدم الابتداع والإحداث في الدين. هذه كلها أمور اعتقادية أو منهجية، واضح هذا؟ فالفرق واضح جدا جدا بين هذه الطوائف وبين المذاهب الفقهية أو المدارس الفقهية في الإسلام. فقياس هذه على تلك من أبطل الإيش؟ من أبطل القياس. لا يمكن أن يشبه إحدى الطائفتين بالأخرى إلا جاهل أو ضال أو مكابر، واضح هذا؟ فالذي تسمعه يقول هذه جماعات دعوية، هذا كالمذاهب الفقهية، هذا رجل إما أنه لا يعرف أحوال هذه الجماعات، لا يعرف ما تنطوي عليه في مناهجها وأصولها، وإما أنه يعرف لكنه في غاية الجهالة، لا يستطيع أن يعرف أن ما هو موجود في هذه المناهج ضد السنة، خلاف السنة، خلاف المعتقد، لا يستطيع أن يميز هذا. وإما أنه صاحب هوى، هو منهم حقيقة، هو صاحب بدعة وإحداث في دين الله تعالى، يريد أن يروج لهذه المناهج المنحرفة ويلبسها لباس السنة والشرع، واضح هذا؟ فهذا هو الموقف الشرعي من هذه الجماعات. هذه جماعات على باطل، ليست على حق، والتأصيل عندنا في هذين الأمرين، احفظوهما جيدا حتى تنضبط المسألة. ختام الكلام بالتنبيه على فائدة مهمة جدا. عندما نتكلم على هذه الجماعات تجوزا يعني، نتكلم على مسألة مهمة، وهي العمل الجماعي. العمل الجماعي، ماذا نعني بالعمل الجماعي؟ نعني به كل عمل في جماعة، كل عمل في جماعة، يعني في مجموعة من الناس، في مجموعة من الأفراد، بشيء من التنظيم والترتيب، بشيء من التنظيم والإيه؟ والترتيب، واضح؟ هذا هو الذي نعنيه بالعمل الجماعي. فإذا تكلمنا على هذه الطوائف التي تسمى بالجماعات، وقلنا هذا التنظيم الذي هو عندهم ليس من الدين في شيء، هذه حزبية وحركية ومفارقة للجماعة ومنازعة لأولي الأمر وإلى آخره، بعض إخواننا يفهم أن هذا يعني نبذ كل عمل جماعي. بعض إخواننا يفهم أن هذا نبذ ورفض لكل عمل جماعي، وأنه لا يشرع العمل في جماعة في الإسلام أصلا، واضح؟ ولا يشرع التنظيم والترتيب في الإسلام أصلا، ليس من السنة أصلا، واضح؟ وهذا فهم غير صحيح. لماذا؟ ضابط العمل الجماعي البدعي، اكتب هذا، ضابط العمل الجماعي البدعي أن يكون فيه إمارة وسمع وطاعة، أن يكون فيه إمارة وإيش؟ وسمع وطاعة. فإن كان التنظيم مبنيا على هذا، مبنيا على هذا الشكل الحزبي الحركي التوجيهي بالأوامر، افعل ولا تفعل، وإذا أمرت بشيء فلا بد أن تنفذ، مفهوم الإمارة، إن كان العمل مبنيا على هذا فهذا هو العمل الجماعي البدعي الذي نتكلم فيه. لكن العمل الجماعي الذي يكون في إطار الجماعة، في إطار جماعة من؟ أجيبوا يا جماعة، في إطار جماعة من؟ المسلمين، وفي إطار حاكم المسلمين وولاة أمور المسلمين. العمل الجماعي الذي ليس فيه حزبية، ليس فيه تحزب على شخص أو على منهج مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، لكن غايته أن يكون ماذا؟ تنظيما لبعض الشؤون، حتى وإن كان في الدعوة، حتى وإن كان في الدعوة. يعني مثلا في مسجد من مساجد المسلمين هناك إمام يتولى الصلوات، هناك خطيب يتولى الخطابة، هناك عمال يتولون النظافة، هناك مسؤولون عن المكتبة، هناك هناك إلى آخر. هذا تنظيم ولا ليس تنظيما؟ هذا تنظيم ولا لا؟ لا شك هذا ترتيب، أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، وهناك متابعة وتفتيش، هناك مثلا إمام للمسجد أو قيم للمسجد، صحيح ولا لا؟ طيب هل إمام المسجد كأمير الجماعة الذي نتكلم عليه؟ لماذا؟ أجيبوا أنتم، ليس فيه إيش؟ بيعة، ليس فيه بيعة، ليس فيه سمع وطاعة، ليس فيه منازعة لحكام المسلمين، ليس فيه خروج عن مسمى الجماعة، بل هذا من جماعة المسلمين، هذا المسجد من جماعة المسلمين، من المجتمع المسلم الذي نعيش فيه، ليس خروجا عنه وليس تميزا عنه باعتقاد أو رأي أو مذهب أو إلى آخر. وقس على هذا كل تنظيم، لسنا نتكلم على التنظيم في الدين فقط، كل تنظيم في أمور الدولة، في المفهوم المؤسسي للدولة الذي صارت إليه بلاد المسلمين في العصور الحديثة، هذا عبارة عن إيش يا إخوة؟ تنظيم ولا لا؟ تنظيم وترتيب وهيكل ويعني تدرج في المستويات والأفراد والمنازل ومتابعة ومستويات دنيا ومستويات عليا وإلى آخره، صحيح ولا لا؟ طب هذا بدعة؟ هذا بدعة؟ لا، واضح؟ وأصله كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة يتولون كل شيء؟ كان هناك من كان مبرزا في الجهاد، وكان هناك من كان مبرزا في الدعوة، وكان هناك من كان مبرزا في الفتية والاجتهاد في النوازل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض بالمواريث زيد بن ثابت وإلى آخر، وأقرأهم أبي بن كعب، هذا موجود حتى في السنة. لكن الاختلاف في ماذا؟ في هذه الهياكل المستحدثة، في هذه التنظيمات المستحدثة التي هي من سمت هذا العصر، فهذا من قبيل الأمور الدنيوية التي لا يكون الابتداع فيها مذموما في الدين. وقد تكلمنا قريبا على معنى البدعة، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى في الأجوبة المفيدة، فهذا من قبيل أمور الدنيا، ليس له علاقة بأمور ماذا؟ بأمور الدين. طيب هنا سؤال، لو جاءك من ينتصر لهذه الجماعات وقال لك: نحن هيكلنا التنظيمي كنفس الهيكل التنظيمي للدولة، يعني الأمير عندنا كالوزير مثلا، والنظام عندنا كالوزارات وكالمؤسسات في الدولة، إيش نجيب؟ صحيح هذا ولا ليس صحيحا؟ لماذا ليس صحيح؟ لازم يكون عندك دليل، مش هو غلط وخلاص، لا لازم يكون عندك دليل، تعود على هذا. ها؟ منازعة الأمر أهله، واضح ولا لا؟ ليست العبرة بقضية أوراق، طيب في ورقة صادرة وفي يعني إمضاءات وتوقيعات وكذا والهيئة، لا المسألة ليست هكذا. هذا الشكل، هذا التنظيم، هذه الإدارة على أي منهج تنبني؟ لابد من النظر في هذا، على أي أساس؟ لابد أن نعتبر بهذا، هل هو على أساس لزوم الجماعة ولزوم أمير المسلمين أم لا؟ هل هو على وفق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف أم لا؟ لابد من النظر في هذه الأشياء. نعم. هذه مسألة أخرى وهي المفاضلة بين البدعة والمعصية، من المسائل المنهجية المهمة المفاضلة بين البدعة والمعصية. أيهما أعظم، أيهما أشد خطرا على الإسلام وعلى المسلمين، البدعة أم المعصية؟ لابد أن نعرف أولا ما هي البدعة وما هي الإيش؟ المعصية. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. سبق معنا التعريف قريبا، وربما يأتي أيضا بمزيد تقرير في هذه الأجوبة، لكن الذي نحتاج إليه الآن أن نعرف أن البدعة تتعلق بأمور الدين. البدعة تتعلق بأمور الدين، بمعنى أنها تفعل على وجه التقرب إلى الله، هذا الذي نحتاجه الآن. البدعة تفعل على وجه التقرب إلى الله، الذي يبتدع في الدين اعتقادا أو عملا لا يفعل ذلك إلا بقصد التقرب إلى الله تعالى. فالذي يعتقد مثلا تكفير المسلمين، الذي يعتقد تكفير المسلمين، التكفير بالمعصية، التكفير بالكبيرة، ما الذي يدفعه إلى هذا؟ يظن أن هذه قربة إلى الله تعالى، يظن أن هذا هو الاعتقاد الحق والاعتقاد الصواب، يتقرب إلى الله بهذا. هذا مثال للبدعة في الاعتقاد. والبدعة في العمل كمثل من يصلي صلاة مبتدعة بكيفية معينة، بترتيب معين، بذكر معين. لماذا يفعل هذا؟ تقربا إلى الله، يظن أنه يعمل عملا صالحا، يجتهد في العبادة. واضح؟ فهذه هي إيش؟ البدعة. وأما المعصية فإنها لا تفعل بقصد التقرب إلى الله، المعصية متابعة لشهوة النفس، للهوى، لحظ من حظوظ الدنيا، يقضي الإنسان فيها شهوته، لا ينوي بذلك أن يتقرب إلى الله، بل يعتقد أن هذا الذي يفعله خطأ، الذي يزني، الذي يسرق، الذي يشرب الخمر، الذي يعق والديه، الذي يعتدي على الناس، الذي يسرق أموالهم، كل هذه تسمى إيش؟ معاصي ولا بدع؟ معاصي. لماذا؟ لأنها ليست موضوعة للتقرب، الذي يفعلها لا يعتبرها دينا ولا شرعا، بل يعتبرها مخالفة للدين والشرع، ولا يتقرب بذلك إلى الله تعالى. واضح؟ فهذه هي البدعة وهذه هي المعصية. عندما نعرف هذا الفرق نستطيع بسهولة أن نحكم. لماذا؟ لأن الذي يفعل على أنه من الدين وليس في حقيقته من الدين، انتبهوا، الذي يفعل على أنه من الدين وليس كذلك في الحقيقة، والذي يفعل على أنه ليس من الدين والناس جميعا تعرف أنه ليس من الدين، الذي يفعله والذي يراه يفعله، أيهما أخطر من الآخر؟ الأول ولا الثاني؟ الأول لماذا؟ لأنه فتنة للناس. الذي يفعل على أنه من الدين الناس تعتبره حقا وصوابا، وكذلك يعتبره من يفعله. الذي يفعله في نفسه يعتبره حقا وصوابا ويتقرب به إلى الله، ويعتبره من شريعة الإسلام ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يراه ويقتدي به يظن أنه كذلك، فهذا يؤدي إلى تبديل الدين. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تبديل الدين، لبس الحق بالباطل، أن تجعل البدعة سنة. واضح؟ وأما المعصية فليست كذلك. المعصية مهما فعلها صاحبها ومهما جاهر بها ورآه الناس، حتى لو اقتدوا به، حتى لو إيش؟ حتى لو اقتدوا به، لكنهم يعتبرون ويعتقدون أن هذا ليس من الحق في شيء، وأنه مجرد مخالفة، شهوة، حظ من حظوظ النفس، والله غفور رحيم، كما يقول الناس، يفعل أحدهم معصية ويقول إيش؟ الله غفور رحيم. فهو يعتبرها ماذا؟ ليست من الدين، ليست من السنة. فهذا ليس فيه تبديل للدين، ليس فيه تغيير لأصوله ولا قواعده ولا شرائعه، بخلاف الأمر الإيش؟ الأول. واضح؟ مفهوم هذا؟ بالنسبة لجواب الشيخ حفظه الله تعالى، يشير إلى جانب ينبني على ما ذكرناه. قال: المبتدع قلما يتوب. لماذا؟ لأنه يعتقد نفسه على الإيش؟ على الحق. يتقرب، كما عرفنا قلنا البدعة فيها إيش؟ تقرب. فالذي يتقرب إلى الله كيف يتوب؟ يتوب من الطاعة. هو عند نفسه إيش؟ مطيع. هو عند نفسه مجتهد. هو عند نفسه مصيب، يتقرب إلى الله، فكيف يتوب؟ وهذه مسألة مستقلة، يعني هذه المسألة اجعلها مستقلة عندك. توبة المبتدع، هل المبتدع يتوب أم لا؟ الجواب باختصار: أكثر المبتدعة لا يتوبون، توبة المبتدع قليلة جدا، ولا تكون إلا ممن لم يشرب قلبه البدعة، يعني لم يتأثر بها تأثرا كبيرا. وأما الذي يتأثر بها تأثرا كبيرا فإنه لا يتوب إلا من رحم الله تعالى، وقليل ما هم. لماذا يا إخواني؟ وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله احتجز التوبة عن إيه؟ عن صاحب كل بدعة. لماذا؟ لأن المبتدع حالته هكذا، حالته هكذا، حالته إيش؟ أنه يعتقد نفسه على الحق، يظن أنه مطيع متقرب إلى الله، فكيف يخطر بباله أن يتوب؟ وأما العاصي فالتوبة في حقه إيش؟ أقرب وأرجى وأكثر تصورا وأكثر وقوعا، لأن الذي يتوب هو المخطئ أو المصيب؟ المخطئ. فالذي يعتقد نفسه مخطئا لا شك أنه يفكر في التوبة ويرجوها، وهكذا حال العصاة، وكثيرا ما يتوب العصاة بفضل الله تعالى ورحمته، وأما المبتدع فقليل جدا من يتوب منه. فبناء على هذا الذي شرحناه، أيهما أخطر، البدعة أم المعصية؟ البدعة ولا شك في هذا، لأنها بقصد التقرب، وهذا الأمر فيه تبديل للدين وفيه تغيير لشرائعه وأصوله، ولأن المبتدع قليلا ما يتوب وقليلا ما يفكر في التوبة، لأنه يعتقد نفسه على ماذا؟ على الحق. وهذا أصل لا بد أن يعتقد، لا بد أن تعتقد أن البدعة أخطر من المعصية، لا بد من هذا. يعني من خالف في هذا فهو مبتدع، من قال المعصية أخطر من البدعة فهو صاحب بدعة، مخالف للنصوص ومخالف لإجماع السلف. هذا الذي ذكرناه بارك الله فيكم إجماع السلف، والآثار كثيرة، ونقل الإجماع شيخ الإسلام وغيره، وهو مقتضى النصوص الشرعية. فالنصوص الشرعية إذا تأملتها في البدعة تعظمها وتعظم خطرها وإثمها أكثر من المعصية، وهذا تفصيله لا يحتمله المقام، قد بينه الشاطبي في الاعتصام وبينه غيره من العلماء. وهذا الأمر يا إخواني ينعكس على الدعوة التي يدعوها الإنسان أو يدعو إليها الإنسان. كيف يعني؟ إذا كنت تعتقد أن البدعة أخطر من المعصية، وأنت داعية إلى الله لك دعوة، هذا ينعكس على دعوتك، فتهتم بالتحذير من البدع أم بالتحذير من المعاصي؟ بالتحذير من البدع. ولابد أن يفهم أن هذا الذي يقال ليس تقليلا من شأن المعصية، لابد أن تعرف قاعدة مهمة جدا، وهي الحكم على الشيء أن تفرق على الشيء، أن تفرق في الشيء بين أن تحكم عليه بمفرده وبين أن تحكم عليه مقارنة بغيره. هناك فرق في الحكم على الأشياء بين أن تحكم عليها بمفردها وبين أن تحكم عليها مقارنة بغيرها. فالمعصية لا شك في خطورتها، ولا شك في سوء أثرها، ولا شك في عواقبها، وأنها تفسد الدين وتفسد المجتمع وتؤدي إلى سخط الله تعالى والتعرض لعقابه، هذا لا شك فيه. لكن المخالفات تتفاوت. عندما نتكلم على المعصية ونقارن بينها وبين الشرك الذي يخرج عن دائرة الإسلام، أو حتى الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام، لا شك أن الشرك أكبر. عندما نقول الشرك أعظم من المعصية، هذا تهوين من المعصية؟ أجيبوا يا جماعة، لأننا في حال في حال مقارنة. فكذلك بالنسبة للبدعة. فعندما يقال البدعة أخطر من المعصية، هذا ليس تهوينا من شأن البدعة، فلابد أن ينعكس الأمر إذن على حال الداعية، على دعوته للناس، فلابد أن يكون اهتمامه بالبدع أعظم من اهتمامه بالمعاصي من ناحية التحذير. ونحن الآن نتكلم على البدعة والمعصية لأجل السؤال الذي ورد معنا، لكن إذا تكلمنا على الموضوع بشكل عام فلابد أن يهتم أولا بماذا؟ بالشرك، بالتحذير من الشرك، هذا أول شيء. لابد أن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك في الاهتمامات الاعتصام بالسنة والتحذير من البدع، ثم من بعد ذلك التقوى والالتزام بطاعة الله تعالى والحذر من المعاصي والسيئات، لابد من هذا. هذه أولويات دعوية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه الأخلاق، المعاصي التي يقعون فيها، أن تحذرهم من الخمر ومن الربا ومن كذا وكذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذا أول شيء. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. إذن الدعاء إلى الأحكام الشرعية والتكاليف العملية لابد أن يأتي بعد التوحيد، لابد أن يأتي بعد التوحيد. إذن نعود إلى المسألة، هذا لابد أن ينعكس على حال الداعية وعلى دعوته إلى الله تعالى. فإذا رأيت الرجل يعظم المعاصي والفجور والموبقات ولا يكاد يتكلم إلا في التحذير منها، وفي أحوال القلوب ومراتب العبادة ومراتب المجتهدين وإلى آخره، ولا يكاد يتكلم في التحذير من الشرك، لا يكاد يتكلم في التحذير من البدع، وإن فعل فعابر سبيل. عابر سبيل يعني إيش؟ يعني في وسط الكلام هكذا، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، يصلح هذا؟ ما يصلح. كيف ونحن في واقع يعج بالشركيات ويعج بالبدع والمخالفات، ويقولون فقه الواقع، يعني تعجب من بعد ذلك عندما يقولون إيش؟ فقه الواقع. طب يا جماعة أي واقع هذا؟ واقع المريخ؟ واقع المشترى؟ أنتم تعيشون في أي واقع؟ سبحان الله العظيم. فهذا واقع يستدعي منك أن تتكلم في أمر معين وإذا بك تحيد إلى غيره تماما، تترك الناس يقعون في الشركيات التي تخرج عن ملة الإسلام، ويقعون في البدع التي تؤدي إلى الخروج عن السنة وتبديل الدين ولبس الحق بالباطل، وتتكلم في منازل القلوب، تتكلم في الرقائق والوعظ. فيصير الحال إذن، وهذا واقع في الذين يتأثرون بكلامهم ويستجيبون لدعواتهم، يصير الحال ماذا؟ تقيا مبتدعا، يعني عنده تقوى وخشية وزهد وورع واجتهاد في العبادة ما شاء الله، وبعد عن المحرمات والمعاصي بشكل عظيم جدا، لكن تنظر إلى صلاته، تنظر إلى اعتقاده قبل كل شيء، تنظر إلى اعتقاده ومنهجه، لم يعرف شيئا في معتقده، لم يعرف معنى لا إله إلا الله، لم يعرف أين الله، لم يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الاعتصام بها ولزومها والبعد عما يخالفها من البدع والضلالات، لم يعرف أصول السنة في المعتقد، نعتقد في صفات الله كذا وفي الإيمان كذا وفي القدر كذا وفي الأنبياء كذا، لم يعرف شيئا من هذا، بل ربما يتلبس بضده، يبتعد عن المحرمات والفجور ثم يسجد لغير الله تعالى أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره، فأية دعوة هذه؟ وهل هي موافقة لمنهج الأنبياء؟ اللهم لا. إذن فبارك الله فيكم، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة اعتقادية وتنعكس على العمل. هؤلاء الذين نراهم هؤلاء القصاص والوعاظ، وسيأتي كلام على هذا إن شاء الله، لسان حالهم واضح جدا في دعوتهم وفي طريقتهم في الدعوة أنهم يعظمون المعصية أكثر من البدعة وأكثر من الشرك، حتى وإن كانوا في اعتقادهم لو سألتهم ربما يتبرؤون من هذا، لكن هذا الاعتقاد لا يصدقه عمل. إذا كانوا يعتقدون حقا أن التوحيد أعظم الواجبات وأن الشرك أعظم المخالفات، أين هذا من دعوتهم؟ إذا كانوا يعتقدون أن البدعة أخطر من المعصية، أين هذا من دعوتهم؟ فدائما الأعمال تصدق ماذا؟ الأقوال. وإيماننا قول وعمل، لابد أن يصدق العمل القول. فلا تغتروا بارك الله فيكم بهذه الدعوات وبهذه الشعارات، لابد من التصديق بالعمل. نعم.
السؤال الثالث، هل ينتمى إلى جماعات وأكثر من بدعة؟ الجواب أن الجماعات بدعتنا مخالفات للكتاب والسنة، وأكثر ينتمي إليها مبتدعة.
مسألة التبديع سيأتي فيها مزيد كلام إن شاء الله تعالى، وهي من المسائل المهمة التي لا بد أن تحكم وتضبط على أصول وقواعد أهل السنة والجماعة وما كان عليه أئمة السلف. وهذا يدخل تحت أصل عظيم، وهو الأسماء والأحكام. عندنا أصل يتعلق بالأشخاص، بالحكم على الأشخاص أو بالتعامل مع الأشخاص، وهو الأسماء والأحكام. الأسماء يعني متى يسمى الشخص كذا، متى يسمى كذا، متى يسمى مؤمنا، متى يسمى مسلما، متى يسمى كافرا، متى يسمى منافقا، مبتدعا، عاصيا. إذن هذه إيش؟ تسمية، أسماء تلحق الأشخاص. الأحكام هي التي تترتب على هذه الأسماء. فالشخص عندما يسمى مسلما، ما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ عندما يسمى مبتدعا، ما الأحكام التي تترتب على ذلك؟ وهكذا. فمسائل الأسماء والأحكام من أعظم المسائل في الإسلام، ومنها الكلام على التبديع من جهة التسمية ومن جهة الحكم. متى يسمى الشخص مبتدعا؟ متى تسمى الطائفة مبتدعة؟ وما هي الأحكام التي تترتب على ذلك؟ الأذان. الحمد لله. أما بعد، فقد كنا نتكلم في مسألة التبديع، وذكرنا أن تأصيلها سيأتي إن شاء الله تعالى في مقام آخر. الذي نحتاجه في هذا السؤال هو تبديع من ينتسب إلى الجماعات. تبديع من ينتسب إلى الجماعات، هل من ينتسب إلى هذه الجماعات يكون مبتدعا؟ هذا هو السؤال الذي مر معنا. وجواب الشيخ حفظه الله واضح، يقول: الجماعات التي عندها خلاف للكتاب والسنة يعتبر المنتسب إليها مبتدعا، لأن الأمر إما حق وإما باطل، فالذي يخرج عن الحق لا بد أن يقع في الباطل ولا واسطة. فالشخص إما أن يكون من أهل السنة وإما أن يكون من أهل البدع. لو تكلمنا على التسمية، الشخص إما أن يكون سنيا وإما أن يكون مبتدعا، ليس هناك واسطة، ليس هناك منزلة بين المنزلتين، فإما أن يكون الشخص من أهل السنة وإما أن يكون من أهل البدع. فإذا عرفنا في منهج معين أنه ليس من السنة في شيء، إذن هو ماذا؟ هو بدعة، ليس هناك واسطة. طيب، الذي ينتسب إليه ويدعو إليه يعد ماذا؟ مبتدعا ولا واسطة، لا يمكن أن يكون سنيا، صحيح ولا لا؟ كيف يكون سنيا ومنهجه مبتدع؟ واضح؟ فهكذا ابتداء يمكننا أن نفهم المسألة. وتأصيلها أيضا من جهة الفرق، المسألة لها تأصيل آخر من جهة الفرق، لأن ظهور هذه الطوائف ليس جديدا في الأمة. هذه الطوائف في الحقيقة امتداد للفرق التي ظهرت في الأمة من قديم، ولعله سيأتي في ذلك سؤال خاص فيما أستحضر الآن بالنسبة للأجوبة المفيدة. هناك سؤال سيوجه إلى الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الطوائف أو الجماعات، هل تعد من الفرق الضالة أم لا؟ وعلى كل حال، فهذه الطوائف تعد في الحقيقة امتدادا للفرق التي ظهرت قديما في الإسلام. لماذا؟ لأن الفرقة بماذا يا إخواني؟ باعتقادها ومنهجها، صحيح ولا لا؟ الفرقة باعتقادها ومنهجها. إذا تكلمنا على الخوارج، هل نتكلم على مجرد مجموعة هكذا ظهروا في فترة من الزمن وانقرضوا؟ هل نتكلم على مجرد أشخاص فعلوا فعلا معينا في الإسلام وانتهى الأمر عند هذا؟ هل نتكلم على مجرد حركة سياسية كما يصورها بعض الحمقى؟ يعني هذا أقل وصف في الحقيقة يمكن أن يقال في هؤلاء الكتاب أو الأدباء أو من أشبه ذلك. هناك من يصور الفرق الإسلامية على أنها مجرد نواتج لحركات سياسية فقط، يعني يقول يا جماعة الخوارج والشيعة والكلام هذا كله فكر سياسي، هذا كله كان لمجرد نوازع سياسية ظهرت في صورة معتقدات ومناهج. فالله المستعان. فالشاهد بارك الله فيكم، لسنا نتكلم على هذه الفرق في هذا الإطار، لكن نتكلم على إطار ماذا؟ على إطار معتقدات ومناهج دونت في كتب العلماء وبينها العلماء وحذروا منها وبينوا أن هذه الاعتقادات والمناهج كذا وكذا وكذا. واضح؟ فالعبرة عندنا بماذا يا إخواني؟ بالمعتقد والمنهج. إذا وجد المعتقد وجد الحكم. فإذا وجدنا عقيدة الخوارج فالأمر ماذا؟ أننا نتكلم على خوارج. إذا وجدنا منهج الخوارج فنحن نتكلم على خوارج. ليست العبرة بذي الخويصرة التميمي وحرقوص بن زهير التميمي وشبث بن ربعي وعبد الله بن وهب الراسبي، لسنا نتكلم على هؤلاء. يعني هؤلاء فقط هم الخوارج وانتهى الأمر عند هذا؟ لا يمكن. فإذا وجد اعتقاد الخوارج الذي بينه العلماء وذكروه وذكروا أصوله وما يتعلق به، إذا وجد اعتقاد الخوارج في شخص فهو من الخوارج، إذا وجد اعتقاد الخوارج في طائفة فهي من الخوارج، هذا أمر واضح. فإذا هذه الجماعات في الحقيقة امتداد للفرق التي ظهرت من قديم. التكفير موجود فيها، والتعطيل تعطيل الأسماء والصفات موجود فيها، والإرجاء موجود فيها، والتعدي على الصحابة وانتقاصهم وازدراؤهم والحط عليهم موجود فيها. إذن نحن نتكلم على اعتقادات الفرق التي ظهرت في الإسلام، هذه الاعتقادات لا تزال موجودة في هذه الطوائف. إذن تأصيل المسألة لابد أن يفهم هكذا، لأن بعض الإخوة يستصعبون الأمر، يقولون يا جماعة الذي ينتسب إلى الجماعة الفلانية مبتدع، يستصعب الأمر. حتى يفهم هذا الأمر لابد أن تفهم في الحقيقة وتعرف جيدا أنك تتكلم على فرقة من الفرق الضالة حقيقة. لا تغتروا يا إخواني، لا تنخدعوا بهذا الكلام. الإسلام والسنة والتمكين والنصر، لا تنخدعوا يا إخواني، هكذا كان الخوارج يقولون، إذا تكلمنا على مثال يعني للفرق، ماذا كان الخوارج يقولون؟ إن الحكم إلا إيه؟ إلا لله. هذا كلام من يا إخوة؟ هذا كلام الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج ماذا؟ يقولون ها من خير قول البرية. فلا تنخدعوا ولا تغتروا، نحن نتكلم فعلا على فرق ضالة، نفس الفرق التي ظهرت في الإسلام بدون أي اختلاف، نفس العقائد موجودة ونفس المناهج موجودة، زادت أو نقصت، ظهرت أو خفت، ليس هذا هو الذي يعنينا، لكن الاعتقاد موجود والمنهج موجود. إذن فتأصيل المسألة عندما نقول هل من ينتسب إلى الجماعات المعاصرة يعد مبتدعا، لابد أن نعود إلى ماذا؟ إلى أصل المسألة، هل من ينتسب إلى الفرق الضالة يعد مبتدعا؟ الذي يطرح المسألة طرحا مخالفا مغالط، لا يفهم ولا يدري. إذن أصل المسألة عندنا الآن صار ماذا؟ هل من ينتسب إلى الفرق الضالة مبتدع؟ هذا أصل المسألة. فالجواب كما هو معلوم في كلام العلماء وكما هو معلوم في صنيع أئمة السلف ومنهجهم في تبديع هؤلاء الأعيان، أن من انتسب إلى فرقة من الفرق الضالة فهو منهم، يسمى باسمهم ويحكم له بحكمهم. يعني الخوارج هذه إيه؟ طائفة، فرقة من الفرق، كل واحد منهم يقال فيه ماذا؟ خارجي. واضح؟ المرجئة كذلك، الرافضة كذلك، والرافضة ليست من فرق الإسلام، القدرية كذلك، المعطلة كذلك، والجهمية ليست من فرق الإسلام، وهكذا في كل فرقة وفي كل طائفة ظهرت في الإسلام يقولون فلان قدري، فلان رافضي، فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان كذا، فلان كذا. طيب هذه الألقاب والأسماء هل هي ألقاب وأسماء للسنة؟ أجيبوا يا جماعة. في خارجي سني يصلح؟ مرجئ سني؟ رافضي سني؟ ما يمكن. إذن هذه الأسماء لا تعني إلا ماذا؟ لا تعني إلا الإخراج عن السنة، لا يتصور إلا هذا، لا تعني إلا التبديع. واضح؟ إذن منهج السلف في معاملتهم لهذه الطوائف والفرق أنهم كانوا يتعاملون معها هكذا، كل من انتسب إلى هذه الفرق فهو صاحب بدعة يبدع بعينه، ويطبق عليه أحكام أهل البدع التي ستأتي الإشارة إلى طرف منها إن شاء الله. وخصوصا انتبه للكلام التالي، وخصوصا مع ظهور السنة وانتشارها ووضوحها وتميز أهلها. انتبه، مع وضوح السنة وظهورها وتميز أهلها. يعني قديما عندما كنا نتكلم على الفرق كان هناك خوارج ورافضة وقدرية ومرجئة وكان هناك إيش أيضا؟ أهل السنة، وكانت السنة معروفة وكان أهلها معروفين، وصار الواحد من أهل البدع يرى الواحد من أهل السنة وهو يعرف أنه من أهل السنة، ويعرف أن هناك اعتقادا ومنهجا يقال له السنة ويقال لأهله أهل السنة، هذا معروف. ومن المواقف التي تستحضر في مقامنا هذا أن امرأة من المعطلة، قيل هي امرأة الجهم بن صفوان، مرت يوما برجل يقرأ الرحمن على العرش استوى. هذا كلام من؟ كلام الله تعالى. فقالت محدود على محدود، محدود على محدود، تشير إلى الله عز وجل وتعالى عن قولها علوا كبير. يعني المسألة عندها مسألة إيش يا إخوة؟ اعتقاد. هي تعتقد أن إثبات الصفات ماذا؟ تجسيم وتحديد لله تعالى. فإذا قلت إن الله مستوى على عرشه فقد جعلت الله محدودا، والعرش محدود، نعم هذا صحيح لا شك فيه، واضح؟ لكن الله تعالى محدود مجسم، نعوذ بالله من ذلك، واضح؟ فهذا القيد الذي ذكرته في آخر الكلام لابد أن تعرفه أيضا حتى تفهم المسألة. لماذا؟ لأن الأمر ربما يتغير باختلاف الزمان والمكان، ففي مثل واقعنا الآن مع ضعف السنة وعدم اشتهارها وانتشارها وتميز أهلها في كثير من الأماكن، ولا نقول في كل الأماكن، لكن في كثير من الأماكن ربما انخدع بعض الناس بمن؟ بهؤلاء، بأهل البدع هؤلاء أو بأصحاب الفرق هؤلاء، ربما ظن أن كلامهم هو الحق. هو لا يعرف أصلا، لا يعرف السنة ولا يعرف أهلها ولا يعرف أصول السنة، ولا يعرف أن دعوة هؤلاء مخالفة لأصول السنة، لا يعرف هذا، لم يبلغه من الحق إلا هذا، فتصور أنه ماذا؟ تصور أنه السنة وتصور أنه الإسلام، فالأمر في حقه إيش؟ يختلف. فالأمر في حقه يختلف في حق هذا المعين، واضح؟ فمثل هذا الشخص لا يبدع بعينه. لماذا؟ لأنه جاهل، لم يعرف السنة ولم يعرف المعتقد. وأما الذي تبين له الأمر فصار يعرف جماعة كذا وجماعة كذا وأهل السنة، وهناك دعوات مختلفة، وهو يعرف ويدري ويسمع، وخصوصا إذا كان من رؤوس هذه الطوائف، وخصوصا إذا كان إيش؟ من رؤوس هذه الطوائف. فهذا الصنف لا تردد في تبديعه بعينه، ومن تردد فيه فهو مخطئ، أقل أحواله أنه مخطئ، واضح؟ وهذا ينبني على أصل عظيم، وهو أصل العذر بالجهل والتأويل وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى مفصلا، والكلام على ضابطه من الظهور والإيش والخفاء، وأن الظهور والخفاء يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. إذن الحكم الذي ذكرناه له تأصيل وله تطبيق. التأصيل حتى تفهم المسألة، تبديع من ينتسب إلى الجماعات هذا تأصيله لابد أن يكون في ذهنك. نحن عندما نتكلم على الجماعات نتكلم على ماذا؟ على فرق. في الحقيقة لابد ألا يغيب عن ذهنك هذا. إذن تأصيل المسألة لابد أن تعود إلى الوراء، لابد أن تعود إلى منهج السلف، كيف كانوا يتعاملون مع الفرق وكيف كانوا يتعاملون مع أهلها. فهذا هو التأصيل. التطبيق لابد عندما نتكلم على التطبيق أن ننظر في ماذا؟ في الزمان والمكان والأحوال، ولابد أن ننظر في قيام الحجة من عدمه وفي ظهور الحق من عدمه، لابد من هذا، واضح؟ إذن خلاصة المسألة أن من انتسب إلى هذه الطوائف، إلى هذه الجماعات المنحرفة، إن كان ممن لا يتصور فيه الخفاء كمثل الرؤوس والقادة والكوادر والزعماء، وكمثل من تبين له الأمر، من تبينت له دعوة أهل السنة فانصرف عنها وأعرض وتشبث بما هو فيه ووالى وعاد عليه، فهذا لا تردد في تبديعه بعينه. وأما العوام المخدوعون الذين لم يعرفوا السنة، انتبه، الذي تبينت له السنة حكمه قد عرفته، أما الذي لم تتبين له السنة ولم يعرف الحق فظن أن هؤلاء على الحق وأن كلامهم هو الحق، فهذا معذور ولا يبدع بعينه حتى تقام عليه الإيش؟ حتى تقام عليه الحجة. نعم. الكلام سبق معنا فلا داعي لتكرار ما سبق تأصيله، فاحفظ ما قيل حتى تستقيم على الجادة بفضل الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.